تعدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم إلى 51، بينهم 43 في مدينة غزة. فقد استشهد 6 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال مواطنين بالقرب من المغراق جنوبي مدينة غزة إلى جانب قصف مخيم النصيرات وسط القطاع. كما ارتقى 5 شهداء بينهم طفلتان في عدوان إسرائيلي على منازل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما استشهد 9 فلسطينيين وسقط عدد من الجرحى في غارة على منزل في حي التفاح. هذا واستشهد طفلان إثر قصف مدرسة المعتصم التي توي نازحين وسط مدينة غزة، فيما استشهدت فلسطينية في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الصبرة. أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن أكثر من 900,000 فلسطيني في مدينة غزة وفي شمالها ما زالوا يرفضون النزوح نحو الجنوب رغم وحشية القصف الإسرائيلي للمنطقة. وقال المكتب في بيان أن الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب إثر قصف الاحتلال الهمجي لإخلاء المدينة، حيث اضطر نحو 270,000 مواطن لمغادرة منازلهم. وفي المقابل عاد أكثر من 22,000 إلى مناطقهم بمدينة غزة حتى ظهر اليوم، وذلك بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب إلى جانب استمرار القصف الإسرائيلي. استشهد أكثر من 50 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، منهم 26 في مدينة غزة. وشن جيش الاحتلال غارات عدة على القطاع وفجر روبوتات وعربات مفخخة وقام بنسف منازل في أحياء بمدينة غزة. للمزيد من التفاصيل حول جرائم الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة وتحديدا في مدينة غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مشاهد مؤلمة ومفجعة لا تعد ولا تحصى لا زالت للعام الثاني تتدفق من غزة لتشهد العالم أجمع على حرب إبادة وحشية إسرائيلية لا متناهية وإجرام لا حدود له. عشرات الشهداء والجرحى سقطوا بمواصلة الاحتلال قصف منازل وأحياء وخيم وشوارع أهالي القطاع، وليس آخرها قصف نقطة شحن هواتف في مخيم النصيرات وسط القطاع ومنازل في أحياء التفاح والشجاعية شمال وشرق مدينة غزة وتل الهوى والصبرة جنوب غربها، ومواطنين في محيط ميناء غزة وخيمة نازحين غرب المدينة أيضا. ووثق مشاهد إطلاق مروحيات الاحتلال للرصاص الثقيل والقنابل تجاه مناطق سكنية في المدينة. وكالة الأونروا أعلنت أن 11 منشأة تابعة لها تعرضت لأضرار نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية، مشيرة إلى أن هذه المنشآت كانت تستخدم كمراكز لجوء طارئة لنحو 11,000 نازح فلسطيني، ومعتبرة أن جرائم النزوح القسري التي يمارسه الاحتلال تضاعف من معاناة أهالي غزة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع انتهاء يومه 13 بعد 700 لنحو 65,200 شهيد ولأكثر من 166,000 إصابة. وفيما ارتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش لأكثر من 2,500 شهيد ونحو 18,500 إصابة، ارتفع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية لأكثر من 440 حالة، بينهم ما لا يقل عن 148 طفلا. ورغم كل الكارثة الإنسانية التي أحدثها الاحتلال في القطاع، قرر وقف المساعدات الإنسانية من الأردن إلى القطاع تماما وكليا، مع العلم أنه لم يكن يسمح سابقا إلا بمرور كميات شحيحة جدا من المساعدات.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى عدم الاستسلام للخوف من ردود الفعل الإسرائيلية في ظل استمرار حربها على قطاع غزة ومضيها في خطوات ضم تدريجية للضفة الغربية. وقال أنطونيو غوتيريش إن الخشية من رد انتقامي لم تعد مبررة، موضحا أن الإجراءات الإسرائيلية مستمرة سواء تحرك المجتمع الدولي أم لم يتحرك، ويمكن للحراك أن يفتح الباب أمام ممارسة ضغط جماعي لمنع تفاقم الأوضاع. واعتبر أن ما يجري في غزة يمثل أسوأ مستوى من الموت والدمار منذ أن تولى منصب الأمين العام وربما في حياته، مؤكدا أن معاناة الشعب الفلسطيني لا يمكن وصفها. يواصل كيان الاحتلال انتهاكاته لسيادة سوريا وسلامة أراضيها عبر شن التوغلات البرية وإقامة حواجز وغيرها من الاعتداءات. وتوغلت قوة عسكرية في قرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي ونصبت حاجزا مؤقتا عند الجهة الشرقية للقرية، كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من 5 آليات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة وقامت حاجزا لتفتيش المارة وسط انتشار للجنود الإسرائيليين في محيط المكان وتحليق طائرات مسيرة في الأجواء. فرضت سلطات الاحتلال على أهل 3 بلدات فلسطينية شمال غرب القدس المحتلة الحصول على تصريح لدخولها تمهيدا لإخضاعها للسيطرة الإسرائيلية. وقالت مصادر مقدسية أن الاحتلال فرض على أهل بلدات بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلائل بالقدس الحصول على تلك التصريح التي تعد الدخول إليها دخولا إلى أرض تحت السيطرة الإسرائيلية. وأخيرا وصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الضفة الغربية حيث اعتقلت نحو 10 شبان فضلا عن اقتحامها المدن والقرى وفرضها حصارا على أخرى. وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم أيضا مدينة البيرة ومحيط مخيم الجلزهون شمال رام الله. أما في جنين فاقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عبد وجرفت عدة شوارع فيها وأغلقت مداخلها الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:42. في 5:00 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق، عند 5:11 على الهواء مباشرة معكم على الهواء. السادسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى عند 6:10 نحو الأفاق العالية. قصص من الحياة تستمعون لها في الساعة 6:19 عند 6:30 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، وفي الساعة 6:33 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من هدي المنبر الحسيني عند 6:44، 7:00 يعود قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة. دنيا الشباب إعادة لهذا اللقاء المباشر الصباحي في الساعة 7:13، 8:00 ونشر إخبارية أخرى. هوليوود الوجه الآخر في الساعة 8:10 عند 8:23 تأتيكم حكاية وحكمة. استفتاءات تستمعون لها في الساعة 8:32. الوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم عند 8:50، في الساعة 9:00 نشر إخبارية مفصلة. في الساعة 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
عليكم يا أعز الأصدقاء، مرحبا بكم أحبتنا الأعزاء. يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج حديقة الأطفال. سوف نحدثكم هذا اليوم عن الأمثال، علينا أن نفهم معناها. جئناكم يا أصدقائنا الحلوين محملين بالهدايا، وهدايانا لكم اليوم هي فقرات جميلة ومنوعة. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيراً يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. هل سمعتم بالمثل الذي يقول من طلب العلا سهر الليالي؟ هل تعرفون ما معناه؟ حسنا، أنا أيضا لم أكن أعرف معناه، أما أصبحت الآن أعرف معناه جيدا. أنا حدثت لي مشكلة لأنني لم أكن أعرف معناه سابقا، سوف أخبركم عنها فيما بعد، لكن قبل ذلك سأطرح عليكم حجورة خفية مستورة، استمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. الحجورة هي: ما هي المدينة التي جدرانها من ذهب ومياهها من عسل؟ أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو القرود والماء. تعالوا نستمع إليها معا، وأتمنى أن تستمتعوا مع تمثيليتنا ومع باقي فقرات البرنامج.
أحب أحبتي، بعد موسم غزير امتلأت أرجاء الغابة بالنباتات والأشجار المختلفة، وكان أكثر الأشجار عدداً وثمراً هي أشجار الموز. نعم، فقام الأسد ملك الغابة بجولة يتفقد أحوال رعيته.
لا، أيها القرد، أيها القرد، أين
أنت يا ملك الغابة؟
أظن أن كميات الموز الموجودة بالأشجار تكفي حاجة القرود وتزيد.
نعم والحمد لله، ولكن ما زالت هناك مشكلة تمس كل حيوانات الغابة.
لا، كل الحيوانات؟ ما هي يا ترى أيها القرد؟
إنها الماء. الماء يا ملك الغابة فهو مبعثر هنا وهناك، ولا تستطيع الحيوانات أن تستفيد منه. ثم ما يلبث أن يجف وتبتلعه الأرض دون أن نستفيد منه.
صدقت أيها القرد، فبعد جفاف الماء لا تجد الحيوانات ما تشربه. فما الحل برأيك؟ قل لي
يا أسد الغابة. الحل أن نقوم بعمل مجار يسير فيها الماء ليتجمع في حفرة كبيرة، ونجعل لهذه الحفر درجا تقف عليه الحيوانات فتستطيع أن تصل إلى الماء بسهولة، كما فعلت الحيوانات في الغابة المجاورة لنا.
إذن فلنفعل مثله، ولكن لا يوجد عند حيوانات غابتنا الخبرة الكافية لعمل هذه المجاري والحفر أيها القرد.
إذن فلنستفد من خبرة جيراننا.
هذا جميل.
إذن بعد إذنك يا ملك الغابة سوف أذهب إلى مقابلة القرد جيراننا في الغابة المجاورة. طيب. لأطلب منهم التعاون في هذا المجال.
حسنا، اذهب إليها، اذهب إليها أيها القرد.
أحبتي، ذهب القرد إلى الغابة المجاورة لإنجاز المهمة.
مرحبا أيها الجار العزيز.
أهلا أهلا بك يا جاري، تفضل.
نريد أن نستعين بخبرتكم لحل مشكلة المياه بغابتنا.
خيرا، ولكن القرود عندنا مشغولون بجمع الطعام لهم، فلم تثمر أشجار غابتنا كميات كافية من الموز هذا العام.
لكن عندنا حل لمشكلتكم هذه.
وكيف؟
نعطيكم الموز في مقابل الاستفادة من خبرتكم.
اتفقنا.
حسنا.
نعم أحبتي الصغار، بعد الاتفاق انتقلت القرود الخبيرة إلى الغابة للبدء بعملية تجميع الماء كي تشرب منها حيوانات الغابة، وبدأت مشكلة العطش تقل بعض الشيء، وبدأت الحيوانات تشعر بالطمأنينة. ولكن ذات يوم،
مرحبا بك أيها الضيف، كيف حالك؟
أهلا أهلا يا صديق العزيز الذهب، ما لي أراك منزعج؟
ولم لا أصبح منزعجا؟ وقد صارت غابتنا مرتعا للغرباء. نعم،
ومن تقصد؟
أما ترى القرود الذين جاءوا من الغابة المجاورة ليعملوا في قريتنا وكأنهم أصحابها، ثم يأخذون ما يشاءون من الطعام وهم يحظون بتقدير جميع الحيوانات حتى الملك، بينما لا نستطيع نحن ذلك.
كل هذا لأنهم يعملون في تجميع الماء. حقا إن حيوانات غابتنا حمقى.
أجل أجل، يجب أن يكون لنا موقف من هؤلاء النخلاء.
هذا صحيح.
وبينما سار الذئب والثعلب في طريقهما إلى الأسد وقد بدأ عليهما الغضب، قابلهما الحمار الوحشي.
أيها الحمار، هيا انضم إلينا.
ما بك أيها الذئب؟ ولماذا أنضم إليكما؟
قلت لكم.
إلى أين تذهبان؟
انضم إلينا.
ولما أنتما غاضبان هكذا؟
ألم ترى الهجمة التي حدثت على غابتنا؟
أيها الحمار.
الهجمة؟
نعم.
أي هجمة؟
هؤلاء الخروض الخبيرة يستولون على خيرات الغابة.
ألا ما أشد حماقتكما؟ إن هؤلاء القرود لم يأتوا إلى الغابة إلا بطلب منا، وقد جاءوا ليحلوا أكبر مشاكلنا، وهم يؤدون واجبهم. لقد كادت الحيوانات تهلك من العطش في الأعوام السابقة.
لكنهم يأخذون كمية كبيرة من موز غاباتنا.
إن الموز في الغابة يزيد بكثير عن حاجتنا، ولو تركناه لوقع على الأرض وتعفن. لقد أخذ هؤلاء القرود ما لا نحتاجه وساعدونا في توفير أعز ما نحتاج إليه، أي الماء.
أنت لا تفهم شيئا. أيها الثعلب، هيا لنطرح. هيا الأحمق.
أحبتي الصغار، استطاع الثعلب والذئب أن يقنع بعض الحيوانات برأيهم الفاسد، فبدأوا يهاجمون القرود ويؤذونهم، فقرروا الرحيل إلى غابتهم خوفا على حياتهم. وهكذا أحبتي لم يكتمل تجميع المياه، وبدأ العطش يظهر من جديد ويزداد في الغابة. حينها صغار الأحبة أدرك الجميع حجم المعروف الذي كانت تؤديه القرود الخبيرة، فقرروا الذهاب إليهم ثانية، ولكن القرود قالوا: ألم نكن عندكم فلقينا منكم الإهانة والإذاء حتى خفنا على حياتنا؟ إن الأفواه التي تعض اليد التي امتدت إليها للمساعدة هي أفواه تستحق أن تكتوي بنار العطش.
هالوين. ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
قفزت ورقة صوب النهر في الأمواج راحت تجري قرب الصخرة وجدت حشرة قالت هيا هيا نذهب نلهو فوق الماء ونلعب. قفزت ورقة صوب النهر في الأمواج راحت تجري قرب الصخرة وجدت حشرة قالت هيا هيا نذهب نلهو فوق الماء ونلعب.
حملت حشرة
عيسان الأطفال ثانية. كيف حالكم؟ هل تمثيليتنا كانت جميلة؟ ها؟ أها أتمنى أن تعجبكم. ذات يوم يا أصدقاء كانت المعلمة تتحدث مع إحدى الطالبات التي كانت مهملة جدا في كتابة واجباتها البيتية، وسمعتها تقول لها:
من طلب العلا سهر الليالي.
فسألتها: عفوا أنا أعرف معنى سهر الليالي، ولكني لا أعرف معنى من طلب العلا. فقالت لها المعلمة:
معناه يا عزيزتي من أرادت أن يكون لها مستقبل زاهر وتكون طبيبة مثلا أو مهندسة.
ثم التفتت إلى الطالبة وعندها رن جرس انتهاء الحصة ولم أسمع ما قالته لها. فقلت في نفسي: لا داعي لأن أسأل المعلمة، لأني فهمت ماذا علي أن أفعل إذا أردت أن أصبح طبيبة أو مهندسة. يجب أن أسهر الليالي. لكن يا أصدقاء قبل أن أكمل لكم ما جرى، تعالوا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وأبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا لنستمع إلى محطة اسأل وتعلم.
أبي، لقد وعدتني أن تأخذني إلى المسبح، فمتى ستأخذني؟
عصر هذا اليوم إن شاء الله يا ولدي.
أبي، هل السباحة مفيدة؟
فيها فوائد جمة لجسم الإنسان، كما أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
صلى الله عليه وآله:
علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، لما فيها من فوائد لمن يتعلم وللآخرين.
أبي، ماذا يجب أن أضع في حقيبتي للذهاب إلى السباحة؟
ملابس وعدة السباحة، وكذلك منشفة ومرهما للبشر.
وما فائدة المرهم يا أبي؟
المرهم يا أحمد يحمي بشرتك وجسمك من أشعة الشمس.
نعم. وإذا لم أستخدم هذا المرهم ماذا يحدث؟
عندها تحرق أشعة الشمس جسمك. نعم.
ولكن أنا لا أعرف من أين أحصل عليه يا أبي.
أنا لدي ما يكفي منه، يمكنك أن تستعمل كمية منه.
شكرا يا أبي، شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أن المعلمة ذكرت المثل الذي يقول من طلب العلا سهر الليالي، فظننت أن من يريد أن يصبح طبيبا أو مهندسا عليه أن يسهر الليالي. في تلك الليلة وقبل أن تنام أمي دخلت غرفتنا فوجدتني مستيقظة. سألتني أمي وقالت:
لماذا لم تنمي لحد الآن يا نداء؟
فقلت لها: لأني أريد أن أصبح طبيبة، يجب أن أسهر الليالي. فالمعلمة قالت: من طلب العلا سهر الليالي. هنا ضحكت أمي وقالت:
نامي الآن يا عزيزتي، نامي الآن وغدا سنتكلم في الموضوع. حسنا.
في اليوم التالي يا أصدقائي شرحت لي أمي معنى المثل، وأن معنى سهر الليالي أن يدرس الطالب كثيرا ويجد ويجتهد ليكون متفوقا وناجحا. أصدقائنا أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة. حجورتنا كانت: ما هي المدينة التي جدرانها من ذهب؟ الله. ومياهها من عسل. يبدو أن بعضكم يريد توضيحا أو تلميحا. إنها فعلا مدينة يا أصدقاء، لكن لا يسكنها البشر بل تسكنها كائنات أخرى. فكروا بحلها، وأمامكم وقت لتعرفوا حلها جيدا من الآن حتى نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، وهكذا من الضروري أن نستمع جيدا إلى المعلمة عندما تتحدث. وإذا لم نعرف معنى كلام المعلمة علينا أن نسأل عن معناه من الآخرين، فإن الكلمات المستعملة فيها لا تحمل نفس المعاني التي نعرفها. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. هل اشتقتم يا أصدقاء إلى صديقة البرنامج نرمين وجدتها العزيزة؟ حسناً يا أصدقائنا، هيا بنا إلى نرمين وجدتها الحنونة وفقرة دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
اليوم أنا متعبة كثيرا.
ولماذا؟
لقد طلبت منا المعلمة اليوم أن نلعب بعض الألعاب الرياضية في ساحة المدرسة.
هذا جيد،
ولكني أشعر بأن جسمي متعب كثيرا.
عزيزتي، الرياضة شيء مهم لجسم الإنسان، فهي تنشط خلايا الجسم وتعطيها حيوية جديدة.
ولكن يا جدتي أشعر بالتعب.
لأنك لم تتعودي على ممارسة الرياضة كثيرا، ويجب عليك أن تمارسيها يوميا.
حاضر حاضر يا جدتي.
والآن أيتها الرياضية الصغيرة لنبدأ حلقتنا.
حسنا، هيا بنا.
ماذا تتوقعين يا نرمين أن يكون حرف اليوم؟
أتوقع أن يكون حرف العين.
لا لا،
هل هو حرف الكاف يا جدتي؟
أيضا لا.
إذن هل هو حرف الصاد؟
هذا صحيح.
حقا؟
نعم.
إذن فكلمات حرف الصاد هي صلاح، صبر، صلاة، صيام، صادق، صفاء.
نعم. وأما الشخصية الإسلامية والتي تبدأ بحرف الصاد فهي شخصية النبي صالح عليه السلام، الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم ثمود، ولكنهم عصوا الله وعبدوا الأصنام وتفاخروا بينهم وكذبوا النبي صالحا، فأتاهم بمعجزة الناقة وأمرهم ألا يؤذوها، ولكنهم أصروا على طغيانهم فقتلوا الناقة وعندها عذبهم الله.
وهل ذكر اسمه في القرآن يا جدتي؟
نعم، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون.
نعم. صدق الله العلي العظيم، شكرا لك يا جدتي. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ دقائق قليلة ونصل إلى نهاية البرنامج. من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا؟ ماذا تطلبون؟ تريدون أن أعيد الحجورة ثانية؟ حسناً حسناً، سأعيدها للمرة الأخيرة. ما هي المدينة التي جدرانها من ذهب ومياهها من عسل؟ وقد أخبرتكم أنها فعلا مدينة، لكن لا يسكنها البشر، بل تسكنها كائنات أخرى. ماذا؟ عرفتم الجواب؟ حجورتنا كانت سهلة؟ الحمد لله. ماذا قلتم؟ ها؟ إنها خلية النحل التي يسكنها النحل. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياءنا الحلوين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الدعم السياسي والمالي والدولي. إن الواجب اليوم ملقا على كاهل الجميع. ما هو هذا الواجب؟ هو عبارة عن الدعم، ولكن ما هو الدعم؟ الدعم له أشكال مختلفة: دعم سياسي، ودعم مالي، ودعم دولي. وبالإمكان تقديم أنواع الدعم، وينبغي في هذا الشأن اتخاذ القرار في المراكز العليا للعالم الإسلامي، ولا بد من اتخاذ القرار فيه بين المسؤولين في العالم الإسلامي. ولو تركوا اتخاذ القرار في ذلك، عندها ستشعر الشعوب المسلمة بأن الواجب قد ألقي على عاتقها. دعم المسلمين لفلسطين عملا بالقرآن. لو قام المسلمون بدعمهم، وهو واجب قرآني للجميع، سيقصر هذا الطريق بالتأكيد. ولو ترك المسلمون دعمهم وواصلوا بأنفسهم المقاومة والصمود سينتصرون كذلك، لكن النصر مع الغربة والانفراد أصعب، كما هو حال شعبنا الذي صمد وحده وخالفه الشرق والغرب، واجتمعت ضدنا جميع مراكز القوة في الحرب المفروضة علينا، فقاومنا بغربة وصبرنا، ولم نتخلى عن المقاومة، فناصرنا الله تعالى. وكذلك الحال بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني. لا بد من الكفاح من أجل بناء حياة تليق بالإنسان، وواجب المسلمين بأجمعهم المساهمة في هذا الكفاح وإيصال الدعم إلى تلك القطعة الواقعة في يد العدو من الجسد الإسلامي ليتسنى لهم استرجاعها. وهذا هو أحد مصاديق العمل بالقرآن. فلو أن المسلمين عملوا بهذا القانون وهذا الأمر لصلح الكثير من الأمور. واجب المسلمين قبال جرائم الكيان الصهيوني. المتوقع من الشعوب المسلمة في جميع أقطار العالم أن لا ينسوا الشعب الفلسطيني، وأن يجعلوا هذا الشعب دوما مثلا أمام أعينهم، وأن لا يغفلوا عن حاله، إذ لا ينبغي غفلة الشعوب المسلمة عن حال شعب مسلم. كل حركة تمزيقية في العالم الإسلامي ذنب تاريخي. إن كل حركة تؤدي اليوم إلى تمزيق الصفوف في العالم الإسلامي تعد ذنبا تاريخيا، فإن أولئك الذين يقومون عن عناد بتكفير جماعات كبيرة من المسلمين بحجج واهية، والذين يسيئون إلى مقدسات فرق من المسلمين على أساس ظنون باطلة، والذين يطعنون من الخلف بالشباب اللبنانيين المضحين الذين رفعوا رأس الأمة الإسلامية عزا وفخرا، والذين باتوا يتحدثون عن خطر وهمي يسمى بالهلال الشيعي استرضاء لأمريكا والصهاينة، والذين يصعدون موجة الاضطرابات وانعدام الأمن والتقاتل بين الأشقاء في العراق سعيا منهم لإفشال الحكومة المسلمة المنبثقة من الشعب في هذا البلد، والذين يمارسون الضغوط من كل جهة على حكومة حماس المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني والمحبوبة لديه، كل أولئك يعدون مجرمين سواء علموا بذلك أم لم يعلموا، وسيذكرهم التاريخ الإسلامي والأجيال القادمة بمشاعر الكراهية والاستياء، ويعدونهم في عداد العملاء للعدو الغادر. دور اتحاد العالم الإسلامي في حل مشكلات المسلمين. من خطبة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في عيد الفطر عام 2010. هذا درس كبير من عيد الفطر. الأيدي المتعاضدة للإخوة المسلمين في البلدان الإسلامية كافة، يجب على الجميع أن يعملوا بهذا الاتجاه، وسوف تتقدم هذه الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ويوم تدخل الأمة الإسلامية بهذا الطول والعرض العظيم وبهذا العمق الهائل في القضايا العالمية بصورة متلاحمة ومتحدة، فسوف تعالج قضاياها لصالحها بلا شك، وذلك خلافا لما هو عليه الحال اليوم، حيث تحول الخلافات والتشتت والتفرقة في العالم الإسلامي دون حل قضايا الأمة الإسلامية لمصلحتها. لكننا سنقترب يوما بعد يوم من اتحاد الأمة الإسلامية إن شاء الله. هدير الأمة الإسلامية حيال الجرائم الإسرائيلية. من خطاب ألقاه سماحة الإمام الخامنئي عام 1994. يجب على الأمة الإسلامية أن تهدر، وعلى الرؤساء المسلمين أن يضربوا وجه النظام الغاصب بغضب شعوبهم. إن يد الحكومة الأمريكية ملوثة أيضا بدم الشعب الفلسطيني المظلوم، فالصهاينة المستهترون يرتكبون الجرائم التي لا تغتفر بدعم من تلك الحكومة المستكبرة الطاغية. فعلى الشعوب والحكومات الإسلامية أن توصل نداء مظلومية الفلسطينيين المظلومين إلى كل أرجاء العالم وتوقظ الضمائر الراقدة. هل يعلم الشعب الأمريكي أن ساسته انتهكوا كل الحرمات الإنسانية تحت أقدام الصهاينة؟ هل تعرف الشعوب الأوروبية إلى أين أفضت بأمور ساستهم هيمنة دولة أمريكا؟ فالخشية من أن يجمعوا زعماء الدول الإسلامية بغية أن ينتزعوا منهم بالحيلة والخديعة كلمة تصب في صالح الكيان الصهيوني الغاصب، وأن يقولوا لقد توافقت الدول الإسلامية على ذلك، أنا أدعو زعماء الدول الإسلامية إلى اليقظة. التعاون مع الصهاينة وخيانة فلسطين من أسباب تصاعد الصحوة الإسلامية. من خطبة صلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2012. ما هي خصائص الأنظمة العربية التي تعرضت لغضب شعوبها؟ إنها معارضة للتوجه الديني وتتسم بالخضوع والاستسلام والعمالة للغرب، أي أمريكا وبريطانيا ونظائرهما، والتعاون مع الصهاينة وخيانة القضية الفلسطينية، والتسلط الدكتاتوري الأسري والوراثي وفقر العباد وتخلف البلاد، إلى جانب الثروات الطائلة للعوائل الحاكمة والتمييز وانعدام العدالة وفقدان الحرية القانونية والمساءلة القانونية، كل هذه من الخصائص المشتركة لتلك الأنظمة. حتى التظاهر بالإسلام أو الجمهورية في بعض المواضع لم يستطع أن يخدع الجماهير. هذه أوضح العلامات لمعرفة طبيعة نهضة الشعوب العربية، سواء تلك التي حققت انتصارات كبيرة أو التي ستحقق ذلك بإذن الله تعالى.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكوري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر. الزوجة المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربات والكهف والمأوى بالود تغمرني بخمائل الزهر هي شمعة شعات بالوجد والبشر. اجعلها في الجنة أسمى حواريها وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. أرفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. أرفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر.
خمسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس بازشكيان يؤكد أن الغرب لا يمكنه إعاقة تقدم إيران لا باستهداف المواقع النووية ولا بفرض الحظر. عشرات الشهداء في مجازر مروعة لقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بقطاع غزة. الإعلام الحكومي يقول أن 900 ألف فلسطيني في غزة يرفضون النزوح رغم وحشية الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الدول الغربية لا يمكنها أن تعيق تقدم إيران لا من خلال استهداف المواقع النووية ولا عبر فرض المزيد من إجراءات الحظر الجائرة على البلاد. وقال الرئيس بازشكيان خلال مراسم تكريم حاملي ميداليات الأولمبيات العلمية العالمية إن الأعداء ضربوا نطنز، لكنهم غافلون عن أن الأيدي والبشر هم من يبني نطنز وما هو أهم من ذلك، مضيفا أن أوروبا وأمريكا عادوا تفعيل آلية الزناد ضد